Médien.
Médien. Podcast.
Médien. اهلا بكم عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا واقليميا ودوليا، ونتوقف فيه مع ابرز الانجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديان، اسماء بشري، مغرب التنمية.
بين المغرب والاتحاد الأوروبي مشروع هو الأول من نوعه بعنوان القطاعات الثقافية والإبداعية، الابتكار والتنوع محفزات التنمية. في هذا العدد أيضا، الجالية المغربية قوة اقتصادية تساهم في التنمية والتوازن، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ترتفع وتقارب 37 مليار درهم. البنية التحتية المينائية لمدينة طنجة تتفوق للسنة الثانية على جميع الموانئ في إفريقيا وأوروبا. طنجة المتوسط يحتل المركز الرابع وفقا للمؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات.
الخبير.
مشروع جديد لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، حيث وقعت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب ورئيس الاتحاد العام للمقاولات المغرب اتفاقية الشراكة تروم تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية بالمملكة. بيان ذكر أن هذا المشروع الجديد الذي يحمل اسم القطاعات الثقافية والإبداعية، الابتكار والتنوع محفزات التنمية، رصد له غلاف مالي يناهز 600,000 يورو، ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية المغربية الذي كان أطلقه وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط في يونيو من عام 2023، وهو المشروع الأول من نوعه في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هدف هذا المشروع وأبعاده وأهميته نناقشها اليوم مع الباحث في الثقافة والتراث المغربي الأستاذ مصطفى العوزي. أستاذ العوزي، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة البحر الأبيض المتوسط.
أهلا وسهلا أستاذ العوزي. مشروع جديد لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي. أولا، ماذا نقرأ من خلال هذه الشراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تصل اليوم أو تتسع لتشمل الثقافة والإبداع؟
بداية ينبغي الإشارة إلى مفهوم الصناعات الثقافية، يعني حتى يطلع أو يدرك المستمع المعنى ولا مدلول هذا المفهوم. حينما نقول صناعات ثقافية فهي بصفة عامة، يعني صناعات ثقافية والإبداعية هي صناعات ترتكز بشكل أساسي على رأس المال البشري، يعني هي صناعات تستثمر وتشتغل في رأس المال البشري في كل ما هو فكري، ما هو رمزي إلى غير ذلك، وتشمل مجموعة من المجالات من بينها على سبيل المثال الحصر، صناعة النشر والكتاب، صناعة الموسيقى، صناعات سينمائية، صناعة الفنون المسرحية والإيكوغرافية إلى غير ذلك، ثم أيضا صناعات أخرى يمكن أن ندرجها في هذا الإطار. وبشكل عام هي كل الصناعات التي تعتمد على الفكر، على الإبداع، على كل ما هو رمزي، وكما قلت هي صناعات تستثمر في رأس المال البشري. هذه الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تهدف إلى تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب والنهوض بها، كما نلاحظ من خلال العنوان الذي أدرجت تحته هذه الاتفاقية، فهو يحمل أو يشير إلى هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو جعل الصناعات الثقافية والإبداعية رافعة من رافعات التنمية في البلاد، على اعتبار أنه لا يمكن الصناعات أن تقتصر فقط على الصناعات المادية، يعني الصناعات التي تستثمر في رأس المال المادي أو في الموارد الطبيعية المادية، وإنما هناك أيضا صناعات أخرى اللي هي صناعات ثقافية وإبداعية يمكن بل يعني في كثير من بلدان العالم نجدها تشكل القطبا الأساسية من أقطاب التنمية وتساهم في الدخل القومي للبلد. إذا أولا الهدف من هذه الاتفاقية هو تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب والنهوض بها وشعلها رافعة من 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 رافعات التنمية. ثم ثانيا تشير الاتفاقية إلى مفهوم التنوع وهذا أمر مهم جدا على اعتبار أن هذه الاتفاقية تروم في شقها أو في شق أساسي منها تروم إلى الحفاظ على التنوع الثقافي الذي تزخر به المملكة المغربية وأيضا تثمين هذا التنوع الثقافي. وهنا يمكن أن نشير إلى أمر غاية في الأهمية هو أن المغرب يعني كحضارة يعني كحضارة متعددة الروافد من جهة هي حضارة متوسطية حضارة إفريقية حضارة عربية إسلامية أمازيغية يعني هذه الروافد المتعددة كلها ساهمت في غنى وازدهار وتنوع الثقافة المغربية وبالتالي هذا التنوع ينبغي استثماره كما قلت يعني استثماره وتثمينه مجال النشر والكتاب مجال الفنون يعني الموسيقى المسرح التشكيل النحت إلى غير ذلك ثم استثماره في السينما وفي جميع الصناعات الإبداعية. إذن هذه الاتفاقية هي من جهة تهدف إلى تطوير الصناعة الثقافية ومن جهة أخرى تسعى إلى الحفاظ على التنوع الثقافي. السؤال الذي يطرح هو ما يعني أين تكمن أهمية الحفاظ على التنوع الثقافي؟ الأهمية تكمن كون أنه
قبل أن نتحدث عن أهمية الحفاظ على التنوع الثقافي يعني هذه الشراكة إلى ماذا يمكن أن تتجه ب يعني في إطار ما يعرف بالتنوع الثقافي والتشارك ما الذي يمكن أن نقرأ من خلالها فيما يخص طبعا الجانب الثقافي؟
أولا هذه الاتفاقية ستشكل منطلق وربما هذه الاتفاقية هي مرتبطة باتفاقية سابقة أو باتفاق سابق وقعه وزير الثقافة مع سفيرة الاتحاد الأوروبي. إذن هذه الاتفاقية ولا هذه الشراكة ستهدف بالدرجة الأولى وربما هذا هو المأمول
يعني ما طبيعة المشاريع الثقافية التي يمكن أن تجمع ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؟
أولا هذه الاتفاقية وهذا ربما هو المأمول أو المرجو منها هو أن تسهم في مأسسة الصناعة الثقافية والإبداعية. حينما نقول مأسسة بمعنى المساهمة في خلق مقاولات تشتغلوا في المجال الثقافي وفي المجال الإبداعي. ربما احنا في المغرب يعني لازلنا نعاني من نقص في النسيج المقاولاتي الذي يشتغلوا في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، حتى أن الكثير من الإنتاجات الثقافية والإبداعية في المغرب هي إنتاجات فردية يعني غير مرتبطة وليست ذات طابع مؤسساتي، ولكن حينما تصبح مؤسسة يعني بشكل مقاولات صغرى أو يعني بشكل التعاونيات إلى غير ذلك هذا الأمر يمكن أن يجعلها يعني مدخلا من مداخل التنمية. يعني حينما نقول مدخل من مداخل التنمية يعني المساهمة في الإنتاج القومي للبلد. إذن هذا من جهة. ثم من جهة ثانية هذه الاتفاقية ستشجع بشكل كبير جدا مجموعة من الفاعلين يعني في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية إلى الالتئام والانتظام يعني داخل تنظيمات. هذه التنظيمات هي كفيلة بحمايتهم يعني أولا حماية الملكية الفكرية وهذا أكثر مشكل تعاني منه الصناعات الثقافية والإبداعية ليس في المغرب فقط وإنما في العالم هو السرقة والسطو والقرصنة. وبالتالي يعني هذه الاتفاقية حينما ستدفع هؤلاء الفاعلين إلى مأسسة عملهم داخل هيئات يعني كما قلت مقاولة صغرى أو تعاونيات هذا الأمر سيمكنهم من حماية حقوقهم الفكرية أو حق الملكية الفكرية. هذا من جهة. من جهة ثانية سيشكل أو سيخلق فرص شغل يعني ومناصب شغل وعائد مادي للكثير من الأفراد للكثير من الأسر ولكن بشكل مؤسس يعني بشكل فيه التزامات فيه واجبات إلى غير ذلك. ثم أمر آخر غاية الأهمية هو أنه حينما يتم مأسسة الصناعات الثقافية والإبداعية، فهدف حد ذاته يحافظ على هذه الصناعات. يعني وبالتالي مسألة يعني الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني أو على التنوع الثقافي، سيصبح الحفاظ على هذا التنوع أو هذا الإرث الثقافي حفاظا خاضعا أو ذو طابع مؤسساتي، يعني خاضع لتنظيم مؤسساتي.
نعم. طيب كنت أشرت أستاذ العوزي إلى أن الثقافة هي مدخل للتنمية، وهذه الصناعة الثقافية اليوم التي نتحدث عنها ترتكز على العامل البشري. كيف يمكن يعني تحقيق هذه المقاربة وهذا التوازن حتى تكون الثقافة في خدمة التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والتنموية المختلفة اليوم بالمملكة؟
نعم، أولا يعني حينما يتم يعني مؤسسة الصناعات الثقافية والإبداعية ويعني دفعها إلى يعني إلى الالتئام داخل تنظيمات يعني على شكل مقاولات صغرى أو على شكل تعاونيات، هذا الأمر سيسهم في يعني في تحقيق عائدات وأرباح مادية، وأيضا في تنظيم هذا العمل. يعني لن يعود مجال الصناعات الثقافية والإبداعية مجالا لمتروك للصدفة يعني والهواية، وإنما سيصبح عمل يعني مؤسس له قواعده له شروطه إلى غير ذلك. ثم وهذا الأمر معروف أنه مثلا حينما نأخذ على سبيل المثال مثلا صناعة نشر الكتاب، يعني ربما نحن في المغرب لازلنا يعني يعني نعاني في مجال نشر الكتاب، يعني عدد دور النشر هو عدد قليل جدا، يعني ما كتجاوزش 52 دار نشر، فيها فقط 20 دار ربما هي التي تنشر بشكل منتظم، يعني تنشر أكثر من 15 إصدار في السنة، عدد السحب يعني من كل طبعة لا يتجاوز 500 نسخة، يعني هذه أرقام ضعيفة صحيح، ولكن هذا الأمر يمكن يعني يمكن تطويره ويمكن النهوض به. يعني وبالتالي مثلا نأخذ أمثلة يعني لدول ربما لها نفس الشروط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب، مثلا مثال ديال كوريا. كوريا واحدة من البلدان، يعني كوريا الجنوبية واحدة من البلدان الرائدة في العالم في مجال صناعة نشر الكتاب، ولكن هذا الأمر يعني هذا التطور الذي عرفته كوريا لدرجة أننا نجد في كوريا مدينة خاصة بالنشر، يعني مدينة خاصة بصناعة النشر والكتاب، يعني المدينة التي تضم أزيد من 280 دار نشر تنشر بشكل منتظم يعني وبلغات متعددة وتسوق الإرث الثقافي.
طيب من أين يبدأ بالنسبة للمملكة، على اعتبار أن لكل بلد خصوصيته ولكل بلد يعني شروطه، من أين يبدأ يعني الاستثمار في هذا التراث الثقافي وتشجيع الابتكار بالنسبة للمملكة؟
هناك ثلاث عناصر أساسية أو ثلاث منطلقات أساسية ينبغي أن ننطلق منها في سبيل تطوير الصناعة الثقافية والإبداعية. أولا مسألة المؤسسة، لأنه كما أشرت وهذا الأمر أعيد التذكير به أن العديد من الفاعلين مجال صناعة نشر الكتاب يشتغلون بشكل عفوي متروك للصدفة بشكل غير مؤسس، ربما يعني بشكل غير لا يرتبط بأهداف وبأبعاد طويلة المدى. إذن أولا المؤسسة، يعني ينبغي أن نحث جميع الفاعلين وأن نشجع الفاعلين في مجال الصناعة الثقافية والإبداعية على تنظيم عملهم وعلى مؤسسة عملهم، وبالخصوص بشكل مقاولات صغرى جدا، يعني كل فاعل سواء كان ناشرا أو يعني فاعل في قطاع السينما أو في المسرح أو في الموسيقى أو في النحت أو في التشكيل، أن يمأسس عمله داخل إطار مقاولاته، يعني في إطار مقاولة. ثم أيضا تقديم الدعم، وهنا يأتي دور القطاع الحكومي الوسيع لمجال الثقافة اللي هو وزارة الثقافة، وربما هذا الأمر تقوم به وزارة الثقافة منذ سنوات، هو دعم القطاعات الإبداعية والثقافية، ولكن هذا الدعم ينبغي أن يتطور، ولا ينبغي أن يكون الدعم فقط هو دعم مادي، مش فقط هذا الفاعلين محتاجين أنك تعطيهم فلوس، وإنما محتاجين بشكل أساسي تكوين، يعني تكوين وتأهيل باش يقدروا يعرفوا ما لهم وما عليهم. يعني مسألة التكوين هي مسألة أساسية، يعني كثير من الفاعلين الآن عندهم مقاولات ولكن يجهلون مجموعة من الأشياء متعلقة بقطاع يعني بالقطاع المقاولاتي، التدبير المالي التدبير الإداري إلى غير ذلك. إذن أولا الدعم المالي، أولا المؤسسة، ثانيا الدعم المالي، ثالثا الدعم المعنوي من خلال التكوين، ربما هذه هي المرتكزات الأساسية التي ينبغي أن تنطلق منها لعملية تطوير وصناعة نشر الكتاب، وربما هذه سنجدها من بين البنود الأساسية.
أنا تتحدث فقط عن نشر الكتاب، لكن نحن نتحدث عن الثقافة بصفة عامة أستاذ العوزي، والمنتوج الثقافي بكل يعني أنواعه.
أنا أعطيت فقط مثالا بمجال النشر، لكن هذا الأمر ينطبق على السينما.
ولكن أن المغرب اليوم وما كانت المملكة اليوم ثقافيا تعتبر من بين البلدان الأكثر تأثيرا، يعني هذا ليس طبعا من فراغ، إنما يعود إلى مجموعة من العوامل التي تفسر أفضلية المغرب عن غيره من بلدان المنطقة في هذا يعني المجال. كيف ترى أنت يعني مكانة المملكة اليوم ومكامن التميز التي تحظى بها المملكة فيما يتعلق بالمجال الثقافي؟
نعم، أولا يعني هذا الأمر ربما هو أول نقطة انطلقنا منها، أن المغرب يعتبر من بين البلدان الرائدة في المنطقة ككل، ومن بين أيضا البلدان الرائدة عالميا في مجال يعني أو في المجال الثقافي. السبب الأول هو أن المغرب بلد متعدد الروافد يعني وغني حضاريا وثقافيا. إذا هذا يعني معطى تاريخي ومعطى واقعي يعني يشهد به القاصي والداني. ثم المسألة الثانية أن المغرب منذ القديم أولى عناية كبيرة، ربما جميع الحضارات التي تعاقدت على المغرب كانت تولي عناية كبيرة جدا للمجال الإبداعي والمجال الثقافي، حتى وإن كان الأمر لا يخضع إلى شكل مؤسساتي. وربما مثلا إذا رجعنا للمغرب غادي نلقاو يعني ما خلفته الحضارات السابقة من منحوتات، من حلي، من مجوهرات، حتى في مجال الكتاب. مجال الكتاب في المغرب توجد مسقوطات التي تعود إلى قرون قديمة جدا، هذا أمر نادر جدا أن نجده في المنطقة. حتى في بعض المجالات يعني حينما نتحدث مثلا عن الكتاب، في بعض المجالات مثلا في مجال الرياضيات المغاربة كانوا سباقين يعني هذه قرون عديدة إلى تأليف مجال الرياضيات، هذا أمر نادر جدا مش فقط في المنطقة وإنما في العالم. إذن المغرب هو بلد حضاري. الآن يعني نحن كما يمكن أن نقول لدينا أرضية، وأرضية صلبة وقوية، إذن ينبغي أن ننطلق من هذه الأرضية القوية والصلبة وأن نطورها. الآن الهدف هو التطوير والتثمين. يعني لا أحد إطلاقا يشكك في كون أن المغرب له مكانة حضارية وثقافية قوية وهامة جدا، ولكن هذا الأمر هذا ينبغي أن يصبح بالنسبة لنا بمثابة محفز لتطوير هذه الأرضية والانطلاق منها إلى جعل صناعات ثقافية والإبداعية صناعات قوية قائمة بذاتها في المغرب. ربما الآن يعني العمل الذي يقوم به اتحاد مقاولة المغرب والفيدرالية المغربية للصناعات الإبداعية والثقافية هو عمل هام جدا، وهذا الأمر ينبغي أن يتم تشجيعه ودعمه بكل وسائل والإمكانيات المتاحة.
واضح. أشكرك جزيلا أستاذ مصطفى العوزي الخبير في مجال التراث المغربي ومختص في الشأن الثقافي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات على هذه التوضيحات. زوم. مغاربة العالم يشكلون دوما قوة فاعلة في الاقتصاد وفي التنمية، وهذا الطرح تعززه تحويلات مغاربة الخارج اليوم التي ترتفع وتقارب 37 مليار درهم، حيث واصلت عائدات التحويلات بالعملة الصعبة الموجهة من طرف مغاربة العالم نحو وطنهم الأم واصلت ارتفاعا، خاصة أنها باتت تشكل رقما مهما في مداخيل المملكة من العملات الأجنبية، كما يوضح الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ أنس رادي.
هو صحيح أن يعني تحويلات المهاجرين المغربية خصنا نعرفوا هي أنها أحد المحركات الداعمة للاقتصاد المغربي، فهي تساهم بشكل كبير في دعم التوازنات المالية الكبرى للبلاد، هي من العوامل المؤثرة لا في الناتج المحلي الإجمالي ولا في معدلات النمو. تقريبا أنه تحويلات مغاربة العالم كتمثل 1.8% من الناتج الداخلي الخام، كتشكل غالبا يعني أول مورد للعملة الصعبة في المغرب، كتحصل مكانة مهمة في ميزان الأداءات والموازنات. يكفي القول على أنه تحويلات مغاربة العالم يعني مولات أكثر من ثلث العجز التجاري في المغرب، وهذا يعني معطى مهم ومهم جدا. تعريف هذه التحويلات الأهمية ديالها بالنسبة للمغرب أنها سمحت الاحتياطي النقدي المغربي بالعملة الصعبة أنه يكون يغطي حاجيات الاستيراد في المملكة لمدة يعني فقط في بعض الأحيان 6 أشهر، وهذا الشيء خلى الاقتصاد المغربي يتعاطى بواحد الشكل مريح مع تقلبات الأسواق العالمية. طبيعة الحال من تنهضر على العملة الصعبة فهي تجلت يعني بشكل كبير في الأعوام الثلاث الماضية، خاصة اللي كان فيها المغرب يعني في 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 أمس الحاجة لهذه العملة الصعبة لمواجهة ظروف الجائحة. تنتذكروا يعني السنوات ديال 2020-2021 كيف كان المغرب محتاج لعملة صعبة لتأمين اللقاح، لتأمين المواد الغذائية والطاقية في ظل تراجع باقي مصادر العملة الصعبة أساسا من مداخل السياحة اللي كانت تقريبا شبه منعدمة في 2020، تراجع الصادرات خاصة صادرات السيارات. هنا تحويلات المغاربة العالم يعني شكلت أول مورد للعملة الصعبة في المغرب وكانت في الموعد. ثم كاين نقطة أخرى هو أنه يعني هاد التحويلات يعني لحللناها من حيث التركيبة ديالها، فكنلقاو أن المعظم ديال هاد التحويلات هي ذات طابع تضامني معيشي، يعني موجه أساسا للأسر المغربية لمواجهة تكاليف الحياة اليومية. التحويلات يعني كتلعب واحد الدور يعني اقتصادي لانها كتحرك عجلات الاقتصاد في المغرب، كتساهم في يعني دعم الاستهلاك، واجتماعي كبير لانها كتساهم في واحد النوع من السلم الاجتماعي بدعم القدره الشرائيه للاسر المغربيه. وبالتالي فهناك اسر يعني كنعرفوا ان كاين اسر مغربيه معيلها الرئيسي كتلقى هو داك الابن او البنت المهاجر في الخارج، اللي الميزانيه ديال هذه الاسره كتعتمد بشكل رئيسي الا واقل احيانا كليا على التحويلات القادمه من الخارج.
المغرب بعيون العالم.
نختم بهذا التصنيف للمؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات. ميناء طنجة يواصل ريادته محتلا المركز الرابع وفق هذا المؤشر الذي أعده البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت انتليجنس. وحسب هذا المؤشر البنية التحتية المينائية لمدينة طنجة تتفوق للسنة الثانية على جميع الموانئ في إفريقيا وأوروبا. هذا المؤشر نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.